أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هنا تبيين على ما تقدم، وهو أنه هل يحرم الإضرار بالنفس أو لا يحرم الإضرار؟ الإضرار بالنفس يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، الإضرار بالنفس الموجب للهلكة، هلاك النفس، وهذا لا إشكال عندهم في حرمته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا كلام فيه. النحو الثاني، الإضرار بالنفس بحيث يوجب قطع عضو من أعضائه، كقطع يد أو قطع رجل وما شاكل، فهذا أيضا لم يستشكلوا تقريبا، لا إشكال عندهم في حرمته. النحو الثالث، الإضرار بالنفس بنحو لا يصل إلى أحد الأمرين المتقدمين، هنا وقع الكلام، فهذا التبيين لأجل انعقاده لأجل هذه الجهة، يعني بالحسب المناسبة في الكلام عن الإضرار في حالة الوضوء أو الغسل أو الصوم. المهم نجر الكلام إلى هذه النقطة. المحكي عن الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه قال بحرمة الإضرار بمقتضى الأدلة العقلية والأدلة النقلية، فالعقل يدل على الإضرار، وأيضا النقل يدل على الإضرار، فوقع الكلام في أن ما أفاده الشيخ تام أو ليس بتام. الاستدلال كما هو ملاحظ أنه استدلال بالعقل وبالنقل كما سيأتي الكلام في بعض الروايات. الكلام، هل أن العقل يرى أو يدرك حرمة الإضرار ومطلقا، أو أن العقل لا يصل إلى هذا، يعني يرى رجحان ذلك، يعني يستقبح الإضرار بلا فائدة بلا ثمرة بلا شيء من هذا القبيل، أما مطلقا فيمكن أن يناقش. ولهذا نلاحظ أن العقلاء، طبعا هنا الاستدلال بالعقل والجواب أيضا كان بالعقل من بعض الأعلام، ولكن أدخل الجانب العقلائي، فلعل الغرض الأساس هنا ليس العقل الذي بتعبيرهم أنه الوارد في مثل قبح الظلم وحسن العدل وما شاكل، إلا أن يندرج الإضرار بالنفس تحت هذه العناوين. يعني لو اندرج الإضرار بالنفس تحت عنوان الظلم القبيح ممكن هذه الجهة، هذا يمكن في النحوين الأولين. الكلام الآن كما قلنا في النحو الثالث. نلاحظ العقلاء أنهم يقدمون على الضرر المالي أو الضرر النفسي، ولا يستنكف من ذلك إلا إذا اتصف أو تعنون بعنوان آخر. فمثلا نلاحظ أنه الكريم يبذل أمواله في أمور كثيرة ويكون ممدوح في ذلك، وهذا بالنظر إلى قضية الضرر يكون بمعنى النقص يكون ضرر. يطعم مثلا 1000 شخص في مائدة واحدة، إذا لم يتصف بالإسراف والتبذير بحيث كان إطعامهم كل بمقداره، يعني لم يرمى شيء مما طبخه، هنا يمدح هذا الرجل، يقال له كريم جواد ويمدح ولا يلام، مع أنه في الواقع لو لاحظنا الواقع أنه هذا نقص في ماله، عندما الآن يطعم 1000 شخص في مأذوبة واحدة نقص من أمواله بهذا المقدار، والضرر بحسب ما تقدم من معنى هو النقص، نقص في المال أو في العرض أو في النفس، هذا نقص. ومع ذلك لا يتوهم متوهم من العقلاء ويقول بأن هذا معيب، إلا عند البخلاء البخيل يقول هذا عيب أو معيب، أما نفس العقلاء بما هم عقلاء لا يرون في ذلك شيء، باعتبار أنه بدواعي عقلائية، ما أنه هناك داعي عقلائي يقتضي ذلك نعم. أما لو فرضنا أنه لم يكن بداعي عقلائي أو يتنافى مع بعض الأمور الأخرى، هناك ربما يلام لاتصافه بذلك العنوان الآخر. فالمهم إذا لاحظنا الضرر ومعناه المذكور، فما لم يصل إلى هذا الحد في بذل الأموال إلى حد الإسراف أو إلى حد التبذير، هنا العقلاء لا يقولون عنه شيء بل يمدحونه. أيضا إذا لاحظنا ما يرتبط بالنفس، ما يرتبط بالنفس أيضا كذلك، يعني نلاحظ أن العقلاء لأجل دواع عقلائية ربما يرتكبون بعض المضار ويرتكبون المخاطر في سبيل تحصيل تلك الدواعي العقلائية. فمثلا التاجر يذهب لأجل التجارة، يركب البحر ويخوض البحر وفيه من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله، خصوصا في بعض الظروف، أو يكون مثلا في شدة البرد ويذهب إلى التجارة في أماكن باردة، أو بالعكس يذهب إلى التجارة في شدة الحر، بحيث بتعبير السيد الخوي رحمه الله يقول أن مع تضررهم من الحرارة والبرودة بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجبا لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر، بمعنى أن الضرر الذي ارتكبوه الذي حصل لنفسهم أو توجه لهم، هذا الضرر وإن كان ناشئ من البرد أو من الحر، لو فرضنا في حكم شرعي أنه يجب عليه الغسل مثلا في وقت البرودة، وبالتالي إذا اغتسل سيتضرر بهذا المقدار الذي تضرر به عندما سافر لأجل التجارة إلى أماكن البرودة، هذا الضرر في مثل الغسل في مثل الحكم الشرعي، بما أن هذا الضرر ناشئ من الحكم الشرعي يكون مرفوعا بلا ضرر. هذا المقدار من الضرر بنفسه عند العقلاء يقومون به في سبيل تحصيل أمورهم معاشهم وتجاراتهم ومشاكل. إذن ملخص القول بأن العقلاء لا يرون ضيرا في تضرر أموالهم أو تضرر أنفسهم إذا كان ذلك عن دواع عقلائية، ما أنه عن داعي عقلائي العقلاء لا يلومونه على ذلك بل يمدحونه على ذلك. ولعل هذا يرجع إلى الميزان عقلائي عندهم، بمعنى أن العقلاء في مثل هذه الأمور عندهم موازنة بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. هذه الموازنة ربما أن نجرها في المقام، بمعنى أن العقلاء فيما بينهم أو بما هم عقلاء عندما يريدون أن يقدموا على شيء وهذا الشيء فيه خطورة أو فيه مضرة، تارة يحتمل الضرر، يحتمل الخطر. هنا مع وجود هذا الاحتمال العقلاء يوازنون. احتمال الخطر كم نسبته؟ احتمال الضرر كم نسبته؟ والمحتمل ما هي أهميته؟ إذا كان المحتمل أمر مهم والاحتمال ولو ضعيف، هنا العقلاء لا يقدمون على الضرر، لا يخاطرون. فمثلا لو فرضنا أنه أراد أن يسافر عبر هذا الطريق القريب والسهل، ولكن احتمل وجود قطاع طرق. هؤلاء عندما يكونون موجودين إما أن تهلك نفسه أو تذهب أمواله جميعها أو يهتك عرضه. المحتمل مهم، وهو هلاك النفس، ذهاب المال، هتك العرض، المحتمل أمر مهم. الاحتمال ولو كان ضعيفا يتنجز عند العقلاء، يقولون له لا تذهب من هذا الطريق، ولو ذهب وتحقق ما احتمله يلومونه ولا يعذرونه، يقول له اذهب من الطريق الآخر الوعر لكنه سالك، لكنه لا ضرر فيه لا خطر فيه، اذهب منه، يعني تحمل المشقة في سبيل أن لا تقع في هذا الأمر. أما إذا كان المحتمل ليس مهما، المحتمل أنه إذا مر من هذا الطريق سوف يمر على شخص يشتمه، هنا حتى لو كان هذا الاحتمال وجود هذا الشخص بنسبة 70% 80%، ولكن الطريق سلوك هذا الطريق يعني ربع ساعة ويصل إلى مقصده وبدون تعب وبدون عناء. أما إذا يذهب من الطريق الآخر فيه وعورة، يتأخر كثير وفيه نوع من المشقة، عقلاء لا يلومونه عندما يذهب، شتمه يمضي كما يقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني. المهم أن المحتمل ليس بتلك الأهمية بحيث يوجب أن يذهب في طريق المشقة أو يرتكب المشقة ويترك هذا المعنى يمكن أن يطبق في المقام. يعني العقلاء يرتكبون بعض المضار بحسب ما مثلنا، لا يرون محذورا في إضرار الإنسان بماله عندما يصرفه بدواع عقلائية في مثل ما في أمور أخرى كيفما يشاء. هذا باعتبار الآن ما عندنا احتمال ومحتمل، لا هو يريد أن يدفع. الآن هو يدفع بسخاء ويطعم، ولكن يتصف بعناوين جواد وكريم وله شأن ووجاهة ودواعي عقلائية أخرى، أو مثلا إطعام مساكين أيضا له فاضل، أو أمور أخرى متعددة. في مثل هذا المورد العقلاء يوازنون، إذا وازنوا نستطيع أن نقول بأن هذا في الواقع لا ضرر فيه، بعد هذه الموازنة لا ضرر فيه. يعني عندما يطعم 1000 شخص وسيحصل على ثواب كبير في الآخرة وسيحصل على سمعة حتى لو لم يقصدها في الدنيا وجاهة وكذا، العقلاء عندما يوازنون بين هذين الأمرين لا يعدونه ضررا، ضرر بمعنى نقص، ولكن هذا النقص المنجبر، النقص المنجبر لا يعد ضررا، النقص غير المنجبر يعد ضررا، أما النقص المنجبر لا يعد ضررا. عندما يبني مسجدا وسيعطى في مقابله في الآخرة ما شاء الله، هذا لا يعد ضررا. أيضا عندما يذهب إلى التجارة ويناله ما يناله من البرد، يصيب مثلا إنفلونزا، يصيب حمى، يصيب أمور، ولكن هو عندما يرجع بهذه التجارة سيحصل على ما شاء الله في أمور معاشه وكذا، هنا ربما نقول لا يعد ضررا. إذن الحاصل أو النتيجة مما أردنا أن في مقابل الشيخ الأنصاري رحمه الله، مثلا السيد الخوئي رحمه الله قال بأن العقلاء لا يرون محذورا في إضرار الشخص بماله أو بنفسه إذا كان ذلك عن دواع عقلائية. فإذا الرد من السيد الخوي رحمه الله على الشيخ الأنصاري رحمه الله أن العقلاء يرتكبون الضرر ولا يرون في ذلك محذور، فعليه لا يصح أن تقول محرم بالأدلة العقلية. الجواب عن السيد الخوي رحمه الله هو ما ذكرنا، نقول يمكن أن يقال في مثل هذه الموارد أن هذا الضرر منجبر، والضرر المنجبر غير داخل في لا ضرر ولا ضرار، يعني غير منفي. الضرر المنجبر غير منفي، المنفي هو الضرر غير المنجبر، أما الضرر المنجبر غير منفي. هنا بحسب ما ذكرناه من الموازنة العقلائية يرون بأن هذا الضرر في مثل هذه الأمثلة ضرر منجبر وعليه لا ضرر. إذن العقلاء حتى نريد أن نعرف موقفهم الضرر غير المنجبر أو الضرر الذي لا فائدة فيه، ضرر على الشخص مثلا شخص ذاك البعيد مصاب بمرض احتاج إلى عملية وإلى جراحة، هذا ضرر، ولكن هذا الضرر يستتبع مصلحته، يبقى بوجعه إلى ما شاء الله، أو أن يقوم بهذه العملية الجراحية فيتضرر لمقدار أسبوع مثلا ثم يشفى ويعيش سعيد. هذا ضرر، لكن العقلاء لا يسمونه ضررا، لا يقولون هذا ضرر، يقولون هذا في الواقع ليس بضرر، يعني عند التحليل هذا ليس بضرر. لماذا؟ لأن هذا منجبر. الآن يدور أمرك بين أن تبقى في الألم والوجع إلى ما شاء الله، وبين أن تبقى إلى مدة 10 أيام أو أسبوع أو ما شاكل. العقلاء يقولون هذا هو الطريق السليم، أن تقدم على هذا الضرر، لكن لا يسمونه يعني ولو اصطلاحا بمعنى الناقص بمعنى كذا يصدق عليه الضرر، ولكن بما أنه منجبر هذا الضرر المنجبر لا يعد ضررا. أما لو فرضنا أن شخص جرح نفسه بلا فائدة، لا يترتب عليه أي شيء، أي يعني أي شيء مصلحة، لا يترتب عليه أي مصلحة، هنا في مثل هذا المورد العقلاء يلومونه، يقولون أنه هذا الذي فعلته ليس فعلا صحيحا، ليس فعلا عقلائيا، لماذا جرحت نفسك؟ أو مثلا أخذ من ماله وأعطاه إلى شخص يعني سيتلفه، مثلا الشخص رجل أحمق مثلا لا يستفيد منه، العقلاء أيضا يلومونه، لماذا أعطيت مالك لهذا الشخص وأنت تعلم بأن هذا الشخص سيتلفه في غير موارد الصحيحة مثلا. المهم حاصل النتيجة الكلام أن نقول بأنه العقلاء عندهم موازنة ليس على هذا الإطلاق، فالضرر الذي لا يستتبع مصلحة العقلاء يلومونه. فلو أردنا أن نتمسك بالعقلاء أو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء لا تساعد ما أفاده السيد القوي رحمه الله بحسب ما نريده، سيرة العقلاء على الإقدام على الضرر، ولكن الضرر المنجبر لا مطلق الضرر. و الكلام يفترض أن يقع في الضرر مطلقا، لا أنه المنجبر الذي لا يكون لمصلحة. ولكن الشأن أنه هل بهذا المقدار نستطيع أن نقول أن سيرتهم على نحو الحرمة، وأن هذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام، وأنها مضاة من قبل المعصوم؟ هذا يمكن يعني أن لا نسلمه، يعني أن يكون سيرتهم لعدم الضرر أو بالملامة على الضرر أو بأن الضرر لا يعتبر عقلائي على نحو اللزوم، يعني هل مثله مثل ما لو قطع يده؟ هناك العقل والعقلاء بغض النظر أيضا عن الشارع يرون أن هذا قبيح وشنيع، يعني بنحو اللزوم عندهم. أما مثلا لو أضر نفسه بشيء آخر، يعني أقدم على شيء استوجب وإن كان ليس بداعي عقلائي ولكن استوجب أن يصاب بحمى مثلا، هل يرون أن هذا بنحو اللزوم، يعني ما فعله فعل شنيع وقبيح ويلزم تركه؟ هذا المعنى لا نسلمه، يعني نسلم بأن العقلاء يستقبحون الإقدام على الضرر غير المنجبر، ولكن لا نسلم بأن استقباحهم له بنحو يراه قبيحا جدا وبنحو إلزامي، إلزامي التارك. هذا المعنى لا يستفاد، وكلامنا هنا لأن هذا التذييل عقد على أنه هل يحرم الإضرار بالنفس ما لم يصل إلى النحوين الأولين أو لا يحرم. الذي قال بالحرمة واستدل بالدليل العقلي أو العقلائي أراد أن عندهم بنحو إلزامي، يعني قبيح وشنيع جدا. نقول هذا لا نسلمه، لا نقول بمقالة السيد الخوي رحمه الله لا أنهم هم يقدمون على الضرر، صحيح يقدمون على الضرر، ولكن على الضرر المنجبر، كلام في الضرر غير المنجبر. في الضرر غير المنجبر يقدمون عليه؟ لا، يقول لا تقدم عليه، ولكن لا بنحو الإلزام، فعليه لا تفيدنا هذه السيرة فيما نريده، فضلا عن إثبات أن هذه السيرة وبنحو الإلزام معاصرة إلى زمن المعصوم عليه السلام وأنها ممضات من قبله. ذاك أيضا أمر آخر لا يمكن التسليم به، أنها بنحو الإلزام وأنها معاصرة وأنها ممضات. هذا حاصل الكلام في الدليل الأول الذي أقيم على حرمة الضرر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.